من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا هنا ما يراها عبد الملك ناهيه. طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهيه وانها تبذل فهو مبني لا مخرج ولهذا نقول له الرمي كان مضارع مبني على فتح محل جزم كذا. الخطاب في قوله لا يغرنك عند الله لو كان قائل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو الذي نزل عليه الخطاب لكنه قال قائل ثاني نعم وفي هذا محتمل لكن حمله على العموم او لا ليحدث كل خصوص فيه. طيب قوله مساء قريب ما هو المساء القريب الذي ذكر لا كما هو ما هو المساء ما اسال معنى المساء والنادي المساء القريب تقلبه الرجال مساء القريب. طيب نحن قلنا انه قريب في الجنة الجنة صاحب الأخرى رشاد الشعراء القريب في ايه رائد وغير لا غير فيه دخلنا غيرها في البيت غير في مدة قريبه في مدة زمن كميته في كيفيته. طيب ما معنى قول مأواه جهنم سليم بس قال الله سبحانه وتعالى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد يعني ثم بعد هذا المساء القليل مأواهم جهنم وأتى بثم وإن كانت ذلك على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت فيهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. والمأوى بمعنى ما يأوي إليه الإنسان فهو اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم وجهنم اسم من أسماء النار تعالى الله وإياكم منها وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهلة وهو الصواب. وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنان، لكن عرض إلى جهنم وهو اسم من أسماء النار فهو غير مشتق، وأي كان فهو اسم من أسماء النار. وبئس النهاد، بئس فعل من أفعال الذم، فعل من أفعال الذم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص. فالفاعل هو النهاد والمخصوص محذوف، والترجيب وبئس النهاد هي، وبئس النهاد هي. وإنما احتاج المحذوفون إلى هذا التقدير لأن النهاد غير النار، النهاد غير النار، والذم لأي شيء للنار، فكان لا بد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل فعل. والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف، أي وبئس النهاد هي، هذا ما قدره الفقهاء. والنهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له، ومنه قوله تعالى الذي جعلكم الأرض مهدا، مهدا أي مقرا تستقرون فيه. في هذه الآية الكريمة من الفوائد، في هذه الآية الكريمة من الفوائد، أولا نهي الإنسان أن يغتر بنؤوس الكفار من النعم والرفاهية، لقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومن فوائدها أيضا أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس برضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يستدرج المرء في إغداق النعم عليه فتنة له، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنة لهم ليستمروا على ما هم عليه، فيكون ذلك شرا والعياذ بالله، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن يضيق الله عليه في الرزق احيانا فهل يرجع اليه بخلاف الفاسق، وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أفليس قد قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نقول إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالسراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل، ظهر الحساب في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما الكفار فقد تمهدهم الدنيا ويطول ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من نعيم فإنها متاع قليل، قليل في زمنه في كميته في كيفيته، لكن الآخرة، الآخرة بالعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، موضع الصوت، الصوت مثل أو مثل قريب، خير من الدنيا وما فيها، ليست الدنيا الحاضرة عندك فقط، خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها، وهو موضع الصوت. وإلى هذا يشير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينبوهم عما خلقوا له من عبادة الله وعما ينبغي أن يكون عليهم من العزة والكرامة، فإن هذه الوسائل الترفيهية هي في الحقيقة حب مسموم للدجال. والحب المسموم للدجال تغتر به، تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه ببركة زقومها وتبتلعه بسرعة، ولكنه يقطع معها. فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونقول ليس لنا هم إلا إيش؟ إلا الرفاهية، وليس ما خلقنا له من عبادة الله، وليس ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح. تؤخذ من هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن للكافر أن يصل الجنة كقوله إيش؟ ثم مأواهم جهنم. لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبدا لأنهم كفار. ومن فوائد الآية الكريمة إشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى. لماذا ينسى؟ بهذا المأوى السيء. إذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعمة ورفاهية، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خيرا. لماذا؟ لأنه يسيه هذه الغمسة الواحدة، تنسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم، لأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤسا، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت شرا قط؟ ويقول: ما رأيت شرا، لأنه يسيء هذا النعيم الذي لحظة كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى. وهذه الحقائق نحن نؤمن بها، لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم تأتي، كأنها لم تكن. نكون في سكرة، نسأل الله العافية وأن يقوى قلوبنا بذكره، نكون في سكرة. وإلا لو رجعنا إلى هذه الحقائق وتنسينا على مثلها لحصل لنا خير كثير. السكرة بمحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة سلسلها. الصحابة رضي الله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن، نسوا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ما أعقاب. حتى جاء صديق هذه الأمة وأكلتها جأشا عند الصدمات أبو بكر، وتالها على المنبر وكأنها لم تكن نزلت. فأقول إننا في الحقيقة ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها، ولكن سيأتي الوقت الذي يشعر الإنسان بها. إذا حل الأجل تمنى الإنسان أنه استغل وقته بطاعة الله، ولكن أن له ذلك لا يمكن أن يؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا. يقول عز وجل: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من فوائدها الكريمة قبح أو بيان قبح هذا المأوى، لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال وبئس المهاد، وهذا يدل على قبح مأوى أهل النار صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره. وهنا قد يقول قائل ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية لكن الذين اتقوا، لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق، فأنت مثلا من قول لكن فلان لم يقل من يتوقع أن يكون فيه قائل، فهنا لكن الذين اتقوا ربهم. ما وجه الاستدراك؟ وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين ما عند الله، يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار أليس كذلك؟ فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ لا، ولهذا قال لكن الذين اتقوا ربهم. فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون، من ألطف ما يكون، لئلا يظن الظان أن الله لو مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله، تبين أنه لن يفوتهم. قال لكن الذين اتقوا ربهم، الذين اتقوا ربهم، والتقوى تمر بنا كثيرا، وأحسن ما فسرت به أنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها، فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم. ربوبية لبعض الأنبياء مثل رب موسى وهارون فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد، اتقوا ربهم لهم إلى آخره. إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول لكن حرف استدراك، حرف استدراك عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. طيب والذين مبتدا ولهم جنات مبتدا وخبر، والخبر المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول. طيب لهم جنات تجري من تحتها الانهار، جنات جمع جنه واصلها الجنه، البستان كثير الاشجار سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يسره، ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد الله بها جنة الخلد لا نفسرها بهذا التفسير، لو فسرناها بهذا التفسير نعم لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة، لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة لا نزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيرا، فقالي البستان الفلاني أحسن منه في أسجار وفي مخيط وفي كذا وفي كذا، لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعتقد أنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقلت الجنة البستان الكثير الأشجار والنخيل، نعم، فقالت ما لك عليك، هذه ما هي الجنة هكذا، لأنها تتصور جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا قلت يا البستان كثير الشجر والنخيل وش تتصور؟ كل رأى كل يعرف. لهذا أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه، ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص. فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صحيح فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب العلم يقول ما معنى الجنة ولماذا سيت بهذا، نأتي إلى المادة الجيم والنون نجد أنها كلها تدل على الكتاب، فتقول هي في الأصل البستان كثير الأشجار. ولا أن نقول إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى، لكن نقلت شرعا إلى الدار التي أعدها الله للمتقين، كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سبق لنا أن قوله من تحتها يدل على علو قصورها وأشجارها، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق ساقي، تجري حيث شاء صاحب خليج منه أو إلى ساق منه يتجه حيث شاء. وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. نعم، يقول من تحت الأنهار خالدين فيها. الخلود هو البقاء، الخلود هو البقاء أي باقون فيها إلى متى؟ أبدا، كما قال الله في الأخرى متعددة خالدين فيها أبدا. نزلا من عند الله، نزلا هذه منصوبة على الحال، أي حال كون هذه الجنات نزلا. فإذا قال قائل كيفك وهي وصاحبها نكرة، لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة، لا بد أن يكون صاحبها معرفة. فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصص بالناس، تجري من تحت الأنهار، والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من المعرفة. كان يقول لا جانب، والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جانب وليس المشتق. فالجواب أن قد تأتي الحال جامدة لكنها مؤول في المشتق، يعني أنهم مكرمين بهذا النزل، مكرمين بهذا النزل. وقول من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان، في أكرم الأكرمين وأزود الأزودين وهو الله. والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا. قال وما عند الله خير للأبرار، ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية، لأن المعنى يفسد كثيرا. لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير من الأبرار، وهذا كذب. فهي ما الموصولة، يعني والذي عند الله خير، فتكون مبتدا وخير خبره، يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات. وهذا كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم، ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وما عند الله خير من الأبرار، والأبرار شمه بر، والبر فيه الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي كثير الخيرات. فالأبرار جمع بر وهم كثير الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. ويأتي سبب ذكر فوائد هذه الآية. لا، لأن نزلها بما يقدم الغيب مهم من الإنزال. لا ما أسأل. نعم يقول إيش؟ نعم ما تقول في الجواب على هذا؟ يقول المعروف أن النزل أول ما يقدم من الضريف لا يسمع. نعم فالجواب على هذا أن نقول إن الله جعل الجنة كلها، ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف وأن يقدم يكون من أطيب شيء وأكرم شيء، فكأن الدنيا كلها كأن الجنة كلها بمنزلة النزل، يعني لا يختلف آخرها عن أولها، بخلاف نزل الضيافة في الدنيا. الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعل عنده طعاما طيبا، وثاني يوم أقل شوي هذا الوقت، ثالث يوم أقل، ورابع يوم نقول في أمان الله. نعم فالنزل معروف أنه أول يوم أحسن شيء، فجعل الله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف آخرها عن أولها. لا نفهم. نعم يصح هذا، لكن لما ذكر الناس ذكر أن ما عند الله خير من ذلك. فإذا كانت الناس خيرا من الدنيا وما فيها، فاللي خير من الناس يكون أشد. نعم لا، يؤخر من الناس الأخرى، الناس الأخرى لكن ما هو الخير اللي خير من الناس؟ قلنا بين الله في أخوة. لا بعيدة ناظرون من عند الله، يعني مش ما قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار. خالد ما فائدة هذا الاستدراك؟ أن يكون مال المتقين مثل مآل الكفار. نعم قوله وما عند الله خير من الأبرار، خليل ماذا تعد ما عند الله؟ اسم موصول. طيب وأين خبر هي المبتدأ؟ أين خبرها؟ خير. طيب من الأبرار؟ عادل. نعم جمع ايش؟ نعم جمع ايش؟ كل فرد وهو كثير الخير. هل من اسماء الله البر؟ نعم الجليل إنا كنا من قبل إنا كنا من قبل نبيه إنه هو البر الرحيم أحسن. ثم قال تعالى وإن من أهلك أخذت عليها. طيب ايش من اين يا خالد؟ اشهد دخلت نخل الزايده ولولا خلناها. قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم الى اخره فيها فوائد، منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين، لقوله لكن الذين اتقوا ربهم. ومنها فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النذل العظيم عند الله عز وجل، وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الانهار. ومنها ان هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل اكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد، لأن الله قال في المتقلبين متاع قليل. أما هؤلاء فقالوا فقال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها دائما وأبدا. ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز وجل، لقوله تعالى نزلا من عند الله. ومنها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله وما عند الله يفيد العموم، يفيد العلم، وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفل لأن ذلك نقص ينزه الله عنه، فتعين أن يكون ذلك في العلم وما عند الله خير للأبرار. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما كانوا ضررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم. ومن فوائدها أن في جنات أنهار، أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأسيارها، قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة، حيث قال اتقوا ربهم، فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان، عامة وخاصة. العامة هي الشامل في جميع الخلق، والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين. كما أن العبودية أيضا نوعان، عامة وهي التي لجميع الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وخاصة وهي عبودية الله عز وجل للمؤمنين، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه الخاصة منها ما هو أخص، كما في عبودية الرسل فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، وعلى هذا فكل العبودية عموم المطلق وعموم المسري. فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض، والنسبي هو عموم عبودية المؤمنين، لأنه عام بالنسبة لعبودية الرسل، خاص بالنسبة للعمومية المطلقة، للعبودية المطلقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار إذا كانت نزلا، وهو ما يقدم للضيف من الكرامة، فما بالك بما يكون بعد هذا، سيكون خيرا كثيرا. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا بدء الدرس الليلة. وإن من أهل الكتاب لمن، إن للتوكيد، واللام أيضا للتوكيد، ففي الآية مؤكدة إن واللام. وهنا لا أخفى أن في الجملة تقييما وتأخيرا، فإن من أهل الكتاب خبر مقدم، ومن يؤمن مبتدا مؤخر. لمن يؤمن بالله أي للذي يؤمن بالله وما أنزل إليه. وقوله وإن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى آخر. وهؤلاء كثير في النصارى، فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته. فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان حبرا من أحبارهم فأسلم. ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة. وقوله أنا يؤمن بالله وما أنزل إليكم، ومن جملة ما أنزل إلينا أي يؤمنوا بعموم الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب. فأما من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة، فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا. لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق، وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا في أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا هو من أصحاب النار. إذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار. وقوله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به، اليهود يؤمنون بالتوراة والنصارى بالإنجيل، ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فقالوا لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى، قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. طيب إذن الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يقول لا يتم إيمانه بأن محمدا أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلا، بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره. وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله، قول خاشعين يحتمل أن تكون حالا ممن لمن يؤمن، وبناء على ذلك يكون مراعا بها المعنى، لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع، لأن اسم الموصول وإن كان مفردا يصف للعموم، مع أن من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من الذي يؤمن حالة منه خاشع، أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا، والمعنى لا يتغير. والخشوع هو الذل، أي متذللا لله عز وجل، يؤمن بالله متذللا له خاشعا له. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون أي لا يأخذون ويطلبون في آيات الله ثمن قليلا. الشراء هنا بمعنى الأخذ، يعني ليس هناك عقد هي وشراء، لكن لما كان المشتري يأكل السلعة طالبا لها حريصا عليها، صار الذين يأخذون حياة الدنيا في الآخرة بمنزلة المشتري. ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهي الدنيا برئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك. وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يدعي على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسل. فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش، ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكذب والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة. ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هل أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه؟ وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيرهم، بل هو خيرهم نسبا، وأنه أعظمهم وأشرفهم، وهم يسمونه قبل الرسالة الأمين والصادق، لكن لما جاءت الرسالة سرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها، وقالوا هذه من رجل مهين، كما قال فرعون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن، أو لا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرصين عظيم. لا يشترون لآيات الله ثمنا قليلا، والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية. ومعنى يشتري ثمنا قليلا أي يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلا عن آيات الله الشرعية واتباعها. ووصف الله ذلك بأنه قليل، لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا
وما فيها. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم. أجر أي ثواب، وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا، فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير. ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم، وقوله لهم أجر واتباعها، ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم. أجر أي ثواب، وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا، فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير. ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم، وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باق، لأن ما عند الله يبقى، ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدا. نسأل الله يدنا وإياكم منه. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب السرعة هي عدم التباطؤ في الشيء. الله تعالى سريع الحساب من وجهين. الوجه الأول أن الدنيا قليلة وثانية وسريعة، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة. فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجد الحساب أمامه. هذا سرعة. السرعة الثانية يوم القيامة، فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم، لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والقليلون إنما تكون في نصف النهار هكذا يكون في نصف النهار. ويزن من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم، حتى كل أن كل واحد منهم حتى إن كل واحد منهم يقيم في منزله ومستقره. إن الله سريع الحساب. في هذه الآية فوائد، منها الثناء على بعض أهل الكتاب كقوله وإن من أهل الكتاب، من هنا التبعير وهم قليل. ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فأسند الفضل إلى أهله عز وجل. أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له، لا طلبا للدنيا أو المدح وما أشبه ذلك، لقوله تعالى خاشعين لله. ومن فوائدها بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا، فهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والآية كما فسرناها أولا يفهم منها أن الذين كفروا الدنيا قد بهذه الجملة، ولكن ينبغي أن نقول يراد بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا. ويؤيد معنى الثاني قول خاشعين لله، خاشعين لله لأنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزل إليهم، يعني لا يقصدون شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر يعني الثواب والعقاب، وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم فقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة الحساب، حيث قال إن الله سريع الحساب، وقد أورد بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام إشكالا في هذا المعنى وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير، فقال على أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا. وذكر له القمر، القمر مخلوق من مخلوقات الله وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يغامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ما لا يصله إلا الله، فما ذلك بالخالق جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بقوله إن الله سريع الحساب. وليعلم أن الحقوق نوعان، حق لله عز وجل فهو مبني على المسامح وعلى العفو والإحسان، وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، فإذا يلجأ إلى ربه وهو سيلجأ بصدق لأنه قد غيب من الخلق، فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. ويقول عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر، أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل ومن ظلم غيره، العدوان عليه القول أو الفعل، فإن الدنيا لن تدوم، لا بد من زوال ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما نتكلم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقلنا إن الله تعالى إذا صدر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به، وجهه أنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يا أيها الذين آمنوا، ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان، فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا وكذا، أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان، إن كان الشيء من أصول الدين مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فإن مخالفته من إيش؟ من نواقض الإيمان، وإن كان في فرع من فروع الدين فإن مخالفته من نواقص الإيمان، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لو لم يتفسح الإنسان ما قلنا إنه كافر، بل نقول هو مخالف للأمر وإيمانه ناقص، لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان. ثالثا أنه يفيد الإغراء، يعني إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف، فإذا قيل لشخص يا أيها الكريم تدع على هذا معناها أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يتوب. ولهذا لما قيل أظن من المعري أو للمتنبي العسير لما قيل له إنك في مجال القتال إنك قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني المتنبي والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قال الآن قتلتنا، ثم أقدم حتى قتل، وذلك لأن الوصف الذي يتصل بالإنسان ويفخر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعوة، فكأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا، اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على أي شيء؟ على كل ما يحتاج إلى صبر، كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه، ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس، الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر لأنه يشق عليك تحمله، فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليه، المعاصي ثقيل تركها على النفوس تصبر على الفرق، الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس اصبر عليه، فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب، فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة الحسنات، والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، لم تبقى الدنيا لأحد زاهية مطلقة أبدا، وهذه من حكمة الله عز وجل يبتلي الإنسان بالنعم ويبتلي بالمصائب. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه، والصبر ثقيل على النفس متعب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه وش النتيجة؟ النتيجة خير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إذا صبر فليبشر بالخير، وفي المثل من صبر وفر، وفي الشعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، وهذا شيء مجرد دائما إذا صبر الإنسان غفر، ولا سيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. وقول الصابر المصابرة تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل، فاعل فقاتل وجاهد صابر. أيضا لابد من شخص آخر يضاد فصابر. الصبر الأول ما في أحد يضاد، إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصبر. الشيء الثاني إنسان يضاد ويثيرك ويعتدي عليك، صابر صابر يعني بمعنى غالبه في الصبر، غالبه في الصبر. وهذا يكون في ملاقاة الأعداء، فالعدو يصابرك وأنت تصابره. ولكن الله تعالى قد سلى عباده المؤمنين بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. أنت إذا جلست تتعلم، وهو إذا جلست يتعلم لا شك. وترجون من الله ما لا يرجون، فرق فرق عظيم. فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما حصل له يهون عليه، يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل. إذن الصبر حبس النفس مع غير مصادر، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه، والمصابرة مع شخص مضاد يصابره ويصبر عليه على معاندته وعلى مضادته، فأنت تصبر تصبر. وقد قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما قوله ورافقه، المرابطة أخص من المصابرة، يعني رافقوا على الطاعات، رابط على الطاعات. ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المفاده، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إصباغ الوضوء على المكاره يعني في أيام السدرات والبرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء يعني أتمه وأكمله، دل هذا على إيمانه بالله عز وجل، وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله. والثاني كثرة الخطى إلى المساجد، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى، دل هذا على إيش؟ على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الإيمان في قلبه. ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا، ويتردد إليه ولو كان كثيرا، يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة 5 مرات ولو كان كثيرا. هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير، تصبروا وصابروا ورابطوا. ومن المرابطة المرابطة في الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرابطة. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع، لكن بعد ذلك لما فتح الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، بعد ذلك صارت المرابطة، واحتاج المسلمون إلى مرابطة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثلاثة، لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا، واتقوا الله، واتقوا الله هذا أمر بتقوى الله عز وجل. وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا التقوى، هذا أحسن ما قيل في التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وعطفها على ما سبق، إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن، وإما أن يقال إنما سبق أوامر والتقوى للنواهي، كما نقول في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر. وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر، والمعنيان لا يتنافيان. فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة اصبروا واتقوا الله كلها معداها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليس للرجاء، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه الرجاء، فإنه على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء ولا يصيره شيء، لكنها للتعليل أي لأجل أن تفلح. والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة، كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا الفلاح، الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا، يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين، فيستفاد منه فضيلة الإيمان، وأن أهل الإيمان هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليه كقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه، فقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ومن فوائدها الحث على الصبر، بل الأمر بالصبر لقوله اصبروا، وهو في الحقيقة مشترك، قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمة، وقد يكون مستحبا وهو الصبر على المستحبات أو على ترك المكروهات، فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل. ومن فوائد الأمر بالمصابرة، وأن الإنسان يصابر من يغاده ويمد له، فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحصلا للعاقبة الحميدة التي تكون بها الدائرة على من ضاد. ومن فوائد ذلك أيضا الأمر بالمرابطة، الأمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة، إن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه. ومن فوائدها الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى والتقوى واجبة، تقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، وهي العاقبة الحميدة، هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون. نعم. وآمنوا بما أنزل إليهم قبل بعثة الرسول، يعني جمعوا بين الإيمان إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المرابطة أعم، ولكن الرسول فسرها عليه الصلاة والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم. نزل من عند الله. لا أبدا أبدا، كلها نزل، كلها على خير ما يرام من أولها إلى آخرها. سألوا عن كثير، هم لا سألوا عن مقدار، هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتساوي جميع الفرق؟ مرة كان ما في شيء. نعم ما كان يسألون، لكن هذا يسألون عن المقدار كيف يصبح يوم يحصل جميع الخلائق. فبين المرسول هذا غير ممتنع. نعم. أنهم إيش؟ وهذا المعنى إذا كان لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع استمرارهم عليه. إيش؟ نعم. ها؟ وهو يحكم بغير ما أنزل الله، النجاشي يحكم بما أنزل الله فيما بلغه، أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم. كيف ما بلغه ما الحكم في القرآن؟ آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وآمن بعيسى، وآمن بالرسل، وهذا الذي بلغه. نعم. نعم. هذه خصائص يختص برحمته من يشاء، الله يختص برحمته من يشاء، فالخاشعون ومن يتقيل عليهم. الله أكبر. هذا الزيت وفي قرنفل وحب فلفل أسود وزنجبيل وتغطى، هذا طبنا نحن. وقال إنه لا تبدأ يكون البرودة سيئنة في الطيبة، البرودة صحيح الحديث جاء حمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء، كما أني سمعت من كان سوى عملية في رجله ركبته، قالوا له كلما أحسست بألم فضع عليها ثلج. أنا قلت كيف؟ نعم. ايه انا جزء ها كان كيف له ده العاده كنا نسمع نحط عليه مثلا شيء حار ايه ايش الزيت والفلفل الاسود الحب الصغار الحب الاسود هذا ايه وكذلك القرنفل مو قرنفل مو زنجبيل والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلام الشيء هذا الزيت هو نحس الشيء الأول بالدهن ها؟ نعم هذه للبطن. ها اي البطن هو عجيب ها عجيب ها انسيده اي هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات؟ نعم من الابتلاء ابتلاء شرعي إذن هنا ابتلاء شرعي وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة يعني من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضر عليه. نعم قوله أبا كثيرا أبا كثيرا من القول أو من الفعل وتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من القول. ما الدليل على تخصيص القول؟ لا خل ما أدري السنة ما الدليل على أنه خاص في الآية القول لأن قد يكون لأذى فعلي كضربهم أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القولي والذي يسمع الذي يسمع هو القول. نعم هذا هو الظاهر مع أنه يمكن أن يكون أذن بالفعل وأسمع أنا أنه أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإذاعة الثانية. طيب نعم لا تحسبن الذين كفروا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أين اسم إنا هذا اسم إنا هل يكون جار ومجرور اسما لإن شو التقدير هذا خبر عنا اسم عنا لآياته شنو جماعة صحيح. نعم ما معنى أولي الألباب أصحاب العقول هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل كيف ذلك؟ لكن كيف يقول كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء للشرع كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده قوله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هل هذا للتنمية أو للشعراء بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قعود مرة وهم قيام ومرة على جنوب أو المراد استيعاب جميع الأحوال
شو يا جماعة؟ ها؟ الثاني يعني يذكرونها دائما. طيب قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه؟ نعم وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ظن ذلك ظن الذين كفروا. تمام ما هو الباطل؟ وش معنى كلمة باطل؟ لا لا أريد الكلمة فقط ما أريد من المراد أريد معنى باطل. أصل الباطل في اللغة الضائع سدى الضائع الذي ما يتفاته ولا يؤبه به. نعم طيب عبد الله بسم الله قوله إن من أهل الكتاب لمن يؤمن أين اسم إنا؟ نعم جملة لمن يؤمن من فقط إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. وفي التقدير فمنا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فسر من تقول أي للذي يؤمن كذا هل يمكن أن تمثل لأحد من ذلك من اليهود ومن النصارى النجاشي؟ طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاص بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منه السؤال لو قال الكتاب أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاص لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم سليم نعم سلام فهو من رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لكن إذا عرف خاص لأنه لم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنه رسول العموم يعني قصدي كل من يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليهم لا بالذي أنزل إليهم لأنه لم يقبل بشرة عيسى ولا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه اجتماع الناس كافة فإذا قال أنا لا أؤمن إلا أنه أرسل العرب يقول ما أمن. نعم نعم في الأمين توجيه الآية أنه بعثه أي منه بعثه منه يعني أول بعثه كانت
في الأمي. قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من غير الأميين، لأن الفتحات في عهده ما عادت الجزيرة كلها في الجزيرة وما حولها، لم تشتد إلى فارس ولا إلى الروم. نعم ها؟ هو الذي بعثها من الأميين رسولا منه حسب التوكيد، أو نقول بالأميين في أول رسالة كما أشرحناها، يعني أول رسالة كان فيهم ثم انتشر. طيب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا وصابروا ورابطوا. ما الفرق بين الصابر والمصابرة؟ يعني صابر من يرادك في أمرك. نعم، لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد، لكن إذا صابره وجادله ونظره ربما لا يصبر. نعم، لعل إيش معناها تعليلية ولا يصح تقول للرجاء، لماذا؟ لا تأتي في حق الله. وما هو تلاح؟ نعم، كيف؟ أحسنت. تمام، قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، ما معنى استجاب؟ أي أجاب. طيب، ولماذا قال ربهم؟ توجيه خاص، حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة. هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة؟ نعم، ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبية العامة والخاصة؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه الآية نكتة حيث قدم موسى على هارون، نعم الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به.
أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح.